مولد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إلى باقر العلوم المحمدية وسراجها الوهاج، إلى قطب الدين وسيد العالمين، إلى خامس لأئمة الميامين، تعزف القلوب أنشودة العشق والولاء. فلكم مني أعبق التهاني وأعطر الأمنيات بهذه المناسبة العطرة، ودامت أفراح الآل علينا وعليكم. مهدي أحمد القطيف.
تابعوا أعزائنا البرنامج بالفقرة التالية التي تحمل عنوان التوحيد في خاتم الباقر.
مستمعينا الأكارم، روى الصدوق في كتابي العيون والأمالي بسنده عن الرضا عليه السلام قال: كان نقش خاتم الحسين عليه السلام إن الله بالغ أمره، وكان علي بن الحسين يتختم بخاتم أبيه الحسين، وكان محمد بن علي يتختم بخاتم الحسين. وقال ابن الصباغ المالكي في ترجمته للإمام الباقر عليه السلام في كتابه الفصول المهمة: كان نقش خاتمه ربي لا تذرني فردا. قال: ونقل الثعلبي في تفسيره أن الباقر نقش على خاتمه هذه الكلمات: ظني بالله حسن، وبالنبي المؤتمن، وبالوصي ذي المنن، وبالحسين والحسن. ورواه أيضا الشيخ الصدوق في كتاب العيون بسنده عن الرضا عليه السلام، وروى الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن الصادق عليه السلام: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا.
وفي حلية الأولياء بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام: كان في خاتم أبي القوة لله جميعا. وفي الكافي بسنده عن يونس ابن ضبيان وحفص ابن غياث: كان في خاتم أبي جعفر محمد بن علي، وكان خير محمدي رأيته العزة لله. وفي مكارم الأخلاق من كتاب اللباس عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: كان نقش خاتم أبي جعفر عليه السلام العزة لله.
وكما تلاحظون مستمعينا الأكارم، فإن التوحيد الخالص هو الصبغة العامة التي تميز جميع شؤون حياة إمامنا الباقر كسائر أئمة الهدى عليهم السلام. فعهدنا بالزعماء والرؤساء أن ينقشوا أسماءهم على خواتيمهم ويقرنونها بالألقاب الطنانة المعبرة عن شديد عبوديتهم لأنفسهم. نلاحظ على الطرف الآخر شدة اهتمام أئمة الهدى على نقش أسماء الله مقرونة بتعظيمه عز وجل على خواتيمهم، تعبيرا عن عظيم عبوديتهم لله عز وجل. كما نلاحظ اكتمال محور التوحيد الخالص في نقش الخاتم الثاني للإمام الباقر عليه السلام بذكر النبي المؤتمن وعترته الطاهرة عليهم السلام، الذين بذكرهم يذكر الله عز وجل.
هو السيد الباقر العلم من تبوأ أفق السماء مقيلا، له من ذرى هاشم دوحة تسامت فروعا وطابت أصولا، وتحسبه حين يبدي الرموز يشافه في علمها جبريلا، إماما عليما وغيثا هطولا وفيض الوفود ومعطي السؤولا. أجمل التهاني وأزكى التبريكات نجدد تقديمها لكم أعزائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة هذا اليوم الخالد الأول من رجب ذكرى المولد السعيد لخامس أئمة الهدى مولانا الباقر عليه السلام. ندعوكم لمتابعة برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة وفقرة عنوانها سماحة الرحمة الإلهية.
مستمعينا الكرام، كان مولانا الباقر وكجده المصطفى صلى الله عليه وآله شديد الحرص على صالح خلق الله، رؤوفا بالمؤمنين، ساعا لدفع الأذى عن عموم الناس حتى عن غير شيعته. نختار لكم أيها الأعزاء روايتين في هذا الباب. الأولى رواها الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي بسنده عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: كان رجل من أهل الشام، يعني كونه مخالفا لمنهج العترة المحمدية، يختلف إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام، وكان مركزه بالمدينة، وكان يقول له: يا محمد، ألا ترى أني إنما أغشى مجلسك حياء مني لك، ولا أقول إن في الأرض أحدا أبغض إلي منكم أهل البيت، وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين، يعني الخليفة الأموي، في بغضكم، ولكن أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ، وإنما الاختلاف إليك لحسن أدبك. وكان أبو جعفر عليه السلام يقول له خيرا ويقول: لن تخفى على الله خافية. فلم يلبث الشامي إلا قليلا حتى مرض واشتد وجعه، فلما ثقل دعا وليه وقال له: إذا أنت مددت علي الثوب في النعش فأت محمد بن علي وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلك. قال الراوي: فلما أن كان في نصف الليل ظنوا أنه قد برد وسجوه، أي لأنهم علموا أنه قد مات. فلما أن أصبح الناس خرج وليه إلى المسجد، فلما أن صلى محمد بن علي عليه السلام وتورك، وكان إذا صلى عقب في مجلسه، قال له: يا أبا جعفر، إن فلانا الشامي قد هلك وهو يسألك أن تصلي عليه. فقال أبو جعفر: كلا، إن بلاد الشام بلاد صر، وبلاد الحجاز بلاد حر، ولحمها شديد، فانطلق فلا تعجلن على صاحبك حتى آتيكم. ثم قام من مجلسه فأخذ وضوءا، ثم عاد فصلى ركعتين، ثم مد يده تلقاء وجهه ما شاء الله، ثم خر ساجدا حتى طلعت الشمس، ثم نهض فانتهى إلى منزل الشامي فدخل عليه فدعاه فأجابه، ثم أجلسه فسنده ودعا له بسويق فسقاه، فقال لأهله: املأوا جوفه وبردوا صدره بالطعام البارد. ثم انصرف، فلم يلبث إلا قليلا حتى عوفي الشامي، فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: أخلني، أي طلب أن يحدثه في خلوة، فأخلاه، فقال: أشهد أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه، فمن أتى من غيرك خاب وخسر وضل ضلالا بعيدا. قال له أبو جعفر عليه السلام: وما بدا لك؟ قال: أشهد أني عهدت بروحي وعاينت بعيني، فلم يتفاجأني إلا ومناد ينادي أسمعه بأذني ينادي، وما أنا بالنائم، ردوا عليه روحه، فقد سألنا ذلك محمد بن علي. فقال له أبو جعفر عليه السلام: أما علمت أن الله يحب العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد ويحب عمله؟ قال: فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام.
مستمعينا الأكارم، أما الرواية الثانية فقد رواها السيد القطب الراوندي في كتاب الخرائج والجرائح عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: كان أبي في مجلس عام ذات يوم من الأيام، إذ أطرق برأسه إلى الأرض ثم رفعه فقال: يا قوم، كيف أنتم إذا جاءكم رجل يدخل عليكم مدينتكم هذه في 4,000 يستعرضكم على السيف 3 أيام متوالية فيقتل مقاتلكم وتلقون منه بلاء لا تقدرون عليه ولا على دفعه، وذلك من قابل، فخذوا حذركم واعلموا أن الذي قلت لكم هو كائن لا بد منه. فلم يلتفت أهل المدينة إلى كلامه وقالوا: لا يكون هذا أبدا. فلما أن كان من قابل تحمل، أي خرج أبو جعفر من المدينة بعياله هو وجماعة من بني هاشم، وخرجوا منها فجاءها نافع بن الأزرق فدخلها في 4,000 واستباحها 3 أيام وقتل فيها خلقا كثيرا لا يحصون، وكان الأمر على ما قاله عليه السلام. وعندئذ قال أهل المدينة: لا نرد على أبي جعفر شيئا نسمعه منه أبدا بعدما سمعناه ورأيناه، فإنهم أهل بيت النبوة وينطقون بالحق.
يا زعيما لكل قاص وداني، وعليما بكل خاف وبادي، طالما قد أريتهم معجزات مرغمات معاطس الحساد، لم أطق حصرها عددا بأشعاري، وهيهات حصرها بعدادي. لست أدري أي المعاجز أرويها لأهل الولاية والأيادي. خالفت أمرك المدينة جهلا يوم حذرتها هجوم الأعادي، فعراها من نافع ما عراها من يزيد قدما من الأنكاد. قد أقرت لك المدينة بالفضل وألقت إليك فضل القياد، والموالي أحييته كالمعادي، موصيا بالولا أخاه المعادي. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران جميل مشاركتكم لنا بالفرحة والبهجة بذكرى هذا اليوم الخالد الأول من رجب المكرم، يوم ولادة 5 أئمة العترة المحمدية شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله مولانا باقر علوم الأولين والآخرين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبارك للعالم الإسلامي والإخوان المسلمين في كافة أنحاء العالم ولادة إمامنا الباقر عليه السلام. فأقول: كيف للعقول القاصرة والألسن الكليلة أن تقف ولو قطرة واحدة من فضائل بحر الباقر عليه السلام، فهو العابد الزاهد الذي ما تمكنت الدنيا بكل مباهجها منه، وهو العالم الذي أضاء بنور علمه ومعارفه ظلمات الجهل والتخلف. ولليوم وعقول كبار العلماء تقف مندهشة حائرة أمام علومه ومعارفه، وكيف لا وهو ابن قوم كانوا هم خزان علم الله. وأختم مساهمتي هذه بقول له عليه السلام: لا يكون العبد عالما إلا إذا كان غير حاسدا لمن فوقه ولا محتقرا لمن دونه. والسلام عليكم. أختكم في الله رجب الشرقي من ديالى العراق.
نتابع أعزائنا تقديم هذا اللقاء الخاص بالولادة الباقرية المباركة من برنامج أيام خالدة، وندعوكم للاستماع لفقرة أخلاقية نستلهم منها قيم الحياة الكريمة. عنوان الفقرة هو: من الخصال الباقرية.
مستمعينا مستمعاتنا، قال الحافظ الثقة السروي الحلبي في كتاب المناقب عن الإمام الباقر عليه السلام: كان أصدق الناس لهجة وأحسنهم بهجة وأبدلهم مهجة، وكان أقل أهل بيته مالا وأعظمهم مؤونة، وكان يتصدق كل جمعة بدينار، وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام. وكان إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا فأمنوا، وكان كثير الذكر، وكان يمشي وأنه ليذكر الله ويأكل الطعام وأنه ليذكر الله، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكان يجمع ولده فيأمرهم بالذكر حتى تطلع الشمس.
وقال الشيخ المفيد عنه عليه السلام: كان ظاهر الجود في الخاصة والعامة، مشهور الكرم في الكافة، معروفا بالتفضل والإحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله. وكان عليه السلام يتصدق بالخمسمائة إلى الستمائة إلى الألف، وكان لا يمل من صلة إخوانه وقاصديه ومؤمليه ورجيه، وكان إذا ضحك قال: اللهم لا تمقتني. وقال الآبي في كتاب نثر الدرر: كان إذا رأى مبتلى أخفى الاستعاذة، وكان لا يسمع من داره: يا سائل بورك فيك، ولا يا سائل خذ هذا، وكان يقول: سموهم بأحسن أسمائهم.
مستمعينا الكرام، من خلقه عليه السلام في هداية الخلق إلى التوحيد الخالص، ننقل لكم ما رواه المدائني. قال: أتى أعرابي أبا جعفر محمد بن علي فقال له: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: ما كنت لأعبد شيئا لم أره. قال: فكيف رأيته؟ قال: لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، معروف بالآيات، منعوت لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فقال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
وكان مستمعينا الكرام عليه السلام يحرص على هداية المسلمين إلى أخذ الدين من منابعه النقية. فمثلا روى الشيخ المفيد في كتاب الأمالي بسنده عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: إذا حدثتني بحديث فأسنده لي. فقال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل عليه السلام، عن الله عز وجل، وكل ما أحدثك بهذا الإسناد.
وقال: يا جابر، لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها. وقال عليه السلام في حديث آخر مروي في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد: يا جابر، إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يكنز هؤلاء ذهبهم.
ولاحظوا أعزائنا عظيم حب الباقر لرسول الله صلى الله عليه وآله، وجميل تواضعه للصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري في الرواية التالية التي ننقلها من كتاب الأمالي للشيخ الصدوق عن إمامنا الصادق عليه السلام. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذات يوم لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيته فقرئه مني السلام.
فدخل جابر على الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، فوجد محمد بن علي عليه السلام وعنده غلام، فقال له: يا غلام أقبل، فأقبل. ثم قال له: أدبر، فأدبر. فقال جابر: شمائل رسول الله ورب الكعبة. ثم أقبل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال له: من هذا؟ قال: هذا ابني وصاحب الأمر بعدي محمد الباقر. فقام جابر فوقع على قدميه يقبلهما ويقول: نفسي لنفسك الفداء يا ابن رسول الله، اقبل سلام أبيك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليك السلام. قال: فدمعت عين أبي جعفر عليه السلام، ثم قام ثم قال: يا جابر، على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر بما بلغت السلام.
وكان كالنبي في شمائله وفي صفاته وفي دلائله، ففي محياه حياة العرفاء، وكيف لا وهو شبيه المصطفى، وعينه عين عيون المعرفة، أسرارها بنورها منكشفة، والخير كل الخير في لسانه، والعلم كل العلم في بيانه، وللصواب والخطا ميزان، والحق والصدق له عنوان، سمت به معاهد العلم إلى هام الضراح والسماوات العلا، حتى تجلت لأولي الألباب حقائق السنة والكتاب. مرة أخرى نجدد لأعزائنا مستمعي إذاعة طهران تقديم التبريكات الخالصة والتهاني الولائية بهذا اليوم الأغر الأول من رجب، ذكرى ولادة مولانا الإمام الباقر عليه السلام. ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقاء الخاص بهذه المناسبة باستضافة سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، لكي يحدثنا عن هدف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من إرسال سلامه لحفيده الباقر بواسطة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هو حديث تحدث به رسول الله، وطبعا كما أشرتم هو موجود في كتب الفريقين. وابن حجر الهيثمي رغم تعصب الشديد أيضا يرويه. أن يعني باختصار أقول، كان جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي مريضا بمرض ثقيل، ظن بأنه سيموت بهذا المرض، إلا أن النبي كان في عيادته وطمأنه قائلا له: إنك ستعافى، وإنك ستبقى حتى تلقى لي ولدا من الحسين، اسمه اسمي، شمائله شمائلي، يبقر العلم بقرا. في الواقع النبي صلى الله عليه وآله أولا يعتمد على جابر بن عبد الله الأنصاري، ويعرف بأن الأمة تقيم حديث جابر وتعرفه صادق اللهجة في نقل أحاديث الرسول. وأراد النبي التأكيد على عدة معاني. من هذه المعاني أراد أن يعطي صورة يعني طبيعية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم حديث القرآن وحديث الرسول، وأنهم ليسوا كأفراد عاديين كما يتصور البعض، إنما هم أشخاص وضعت عليهم البصمات وأشار إليهم القرآن في عدة مواقع، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله تحدث عنهم، وحتى سمى بعضهم إما بأسمائهم أو بخصالهم أو ببعض مواصفاتهم، كما ورد عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله في الإمام الرضا سلام الله عليه: تدفن بضعة مني في خراسان. فلاحظوا الفاصل، يعني أكثر من 200 عام أو أقل من 200 عام قليل النبي أشار. وهكذا إشارات النبي والأئمة إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا الإطار أشار النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر، إلى موقعه، إلى اسمه، إلى علمه، لما قال: يبقر العلم بقرا. وبنفس الوقت أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعرف الأمة مسؤوليتها تجاه الإمامة والإمام، وأن الإمامة هي تكملة لمشروع النبوة، وأنها امتداد للرسالة. ولذلك كل إمام من الأئمة حينما يأمر وينهى، حينما يتحدث، حينما يكتب، هو في الواقع قلم النبي، وإذا تحدث هو لسان النبي، وإذا تصرف وهو يتصرف كما يتصرف رسول الله صلى الله عليه وآله. وأن التشريع قائم بمقام الأئمة ووجود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك بقي جابر بن عبد الله الأنصاري في الأيام الأخيرة، هو يعني مل الحياة، رجل أصبح مسن، فكان ينادي: يا باقر العلم، حتى ظن البعض بأنه مثلا أصيب بالزهايمر أو بالكذا، بفقدان الوعي، ولكنه كان يردد: ما خرفت، والله ما خرفت، ولكن قال لي حبيبي رسول الله، إلى آخر حديثه، حتى ظفر بالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ومن خلال هذا الحديث فقط يكفينا أن نعرف موقع الإمام الباقر عليه السلام، وأن نعرف قيمة الإمام الباقر. وبالطبع هذا يأتي في ظرف كادت يعني فورة الحكم الأموي أن تنهي وجود الأئمة، وفي ضمن حساباتها وخصوصا بعد واقعة 61 كربلاء وقضاؤهم على أهل البيت، ظنوا بأن الأئمة اجتث أصلها. لذلك النبي وضع هذا الحديث لجابر الأنصاري، وربما هناك حديث أخرى لتكون الناس على وعي بما يقوله هؤلاء عن الأئمة، وأن لا ينجح المشروع الأموي في إنهاء الإمامة والأئمة وتصفية الإمامة والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
كانت هذه التوضيحات مستمعين الأكارم من سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فشكرا جزيلا. وختاما تقبلوا منا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران خالص الشكر والتقدير على جميل المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بيوم الأول من رجب، ذكرى ولادة شبيه المصطفى وباقر علوم النبيين وخامس أئمة العترة، أعاد الله عليكم بكل خير وبركة ومغفرة ورحمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء للمدات. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء للمدات. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
رحيق من وحي الرحمن يزكي ألسن الناس، فراش في ربوع الروح يفتش ورد إحساسي، ويكتب أحرف الإيمان ويهدم عرش أرجاسي، يبث الروح في روحي بهم تسبيح أنفاسي.
ربيع يغمر الأرواح فتعطي أطيب الثمر، يقينا يلهم الإيمان بحور بالتقى تجري.
رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى، رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى،
عليهم ربنا صلى. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء للمدات. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء للمدات. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
شموس أصلهم تسبيح بساق العرش محفوري، وبحر من هدى الرحمن بعلم الله مزجوري. كتابا خطه القدوس خلا من كلمة الزور، جلال شاع بالإيمان فهم نور على نور.
تجلت قدرة الجبار بهم يا خيرة الخلق، فهم للحق خير طريق ضياء شعب الحق.
بهم آهاتنا تجلى عليهم ربنا صلى، بهم آهاتنا تجلى عليهم ربنا صلى،
عليهم ربنا. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء للمدات. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء للمدات. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
شموخ في سما العرفان نفوس خصها الله، تسامت عن هوى الرغبات وفرضا قلب صلاه. دعاء لا تراه العين بشاط الروح تلقاه، ينادي قلب كل غريق أضاع الذنب مرساه.
فهم للفوز شفآن إليها تركن السفن، وصاروا مركب الناجين تهاوت عنده المحن.
قلوب نبضها لبى عليهم ربنا صلى، قلوب نبضها لبى عليهم ربنا صلى،
عليهم ربنا. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء للمدات. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، فهم حبل لرب الكون بهاء للمدات. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم
بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى عليهم ربنا صلى.
قال الإمام علي عليه السلام في بعض الأعياد: وإنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. المعنى ظاهر في كلام الإمام علي عليه السلام، وقد نقله بعض المحدثين إلى الغزلي فقال: قالوا أتى العيد، قلت أهلا، إن جاء بالوصل فهو عيد. من ظفرت بالمعنى يداه فكل أيامه سعود. وقال بعض المحدثين في هذا المعنى قائلا: قالوا أتى العيد والأيام مشرقة وأنت باك وكل الناس مسرور. فقلت: إن واصل الأحباب كان لنا عيدا، وإلا فهذا اليوم عاشور. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من رشدك. يقول عليه السلام: كفى الإنسان من عقله ما يفرق به بين الغي والرشاد، وبين الحق من العقائد والباطل، فإنه بذلك يتم تكليفه ولا حاجة في التكليف. والفرق بين الغي والرشد إلى زيادة على ذلك نحو التجارب التي تفيده الحزم التام ومعرفة أحوال الدنيا وأهلها، وأيضا لا حاجة له إلى أن يكون عنده من الفطنة الثاقبة والذكاء التام ما يستنبط به دقائق الكلام في الحكمة والهندسة والعلوم الغامضة، فإن ذلك كله فضل مستغنى عنه. فإن حصل للإنسان فقد كمل، وإن لم يحصل للإنسان فقد كفاه في تكليفه ونجاته من معاطب العصيان، ما يفرق به بين الغي والرشاد، وهو حصول العلوم البديهية في القلب، وما جرى مجراها من علوم العادات، وما يكثره أصحابنا في باب التكليف. وقال الإمام علي عليه السلام أيضا: الحلم عطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك. يبين لنا الإمام علي عليه السلام أن الله جعل الحلم غطاء، والعقل حساما، أمره أن يستر خلل خلقه بذلك، وأن يقاتل هواه بذلك الحسام. وقد سبق القول في الحلم والعقل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الصادق الأمين وآله الطيبين الميامين.
مستمعين الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها نحن معكم وحلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الأفاضل، قامت السيدة زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام بدورها الفعال إلى جانب الإمام السجاد عليه السلام من السلالة الطاهرة والعترة الباقية في نشر رسالة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام إلى العالم بصبر وجهاد الرسالة المحمدية الأصيلة،
وهي التي واست المحتضرين وبكت الشهداء الصالحين وعزت المصابين كما أسعفت المجروحين، ورفقت بالأطفال اليتامى، وأيضا خففت الروع عن الأمهات الأرامل والثواكل. هذا بالإضافة إلى أنها كانت بجانب أخيها سيد شباب أهل الجنة عليه السلام منذ أن خرج من المدينة في سبيل الله سبحانه وتعالى، مضحيا بما لديه من النفس والنفيس حتى استشهاده، وهو خامس آل العباء. ولم يكن هدف هذه السيدة الجليلة سوى اتباع هدي القرآن الكريم والسنة الطاهرة والسبيل القويم طريق الإسلام الوضاء. أجل سارت الحوراء زينب تحت لواء الدعوة المحمدية الأصيلة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
عاشت هذه السيدة الكريمة مجللة معززة بين الأهل والأقارب، وهي التي أقرت عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوم ولادتها ففرح بها كثيرا وأشار أن تسمى بزينب تخليدا لذكرى ابنته زينب التي فقدها في تلك السنوات التي سبقت ميلادها المبارك.
وفي كربلاء أسرت عقيلة الهاشميين بعد أن فقدت أنصارها ومعينيها، فلم تجد لنفسها ناصرا إلا الباري عز وجل، وكفى به ناصرا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ووقفت وقفتها التاريخية المشهورة في الكوفة غير مبالية بأحد من الظالمين أبدا، لتمثل دورها التاريخي العظيم الخطير، ودون أن تلقي بالا إلى أمير أو تهاب أحدا في مجلسه أو تخشى قوة وبأسا أبدا.
وأما في الشام، فلما أدخلت العقيلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام والأسارة على مجلس يزيد الطاغية، فمن هنا بدأ المشهد الثاني والدور التاريخي العجيب. فبينما يزيد بن معاوية يضرب عابثا بقضيب في يده ثنايا سيد الشهداء عليه السلام وينشد قائلا: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل.
نعم مستمعينا، إلى آخر أقواله التي لا يستطيع الفرد تصورها. نعم، صرح بتلك الأقوال التي لا يشم منها إلا رائحة الجبروت والظلم والطغيان والابتعاد عن معالم الدين والإنسانية ومظاهر الإسلام في جموع محتشدة من الناس من قريب وبعيد ومسلم وغير مسلم ورجال ونساء. وبينما يلاحظ أن نساء بني هاشم تصرخ بالبكاء والعويل، يشاهد الحوراء زينب غير باكية بل تتنغص صارخة بوجه يزيد قائلة فيما قالت له في غير مبالاة ولا اهتمام وبكل جرأة وصراحة: أظننت يا يزيد أنه حين أخذت علينا بأقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا هوانا على الله وأن بك عليه كرامة، وتوهمت أن هذا لعظيم خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحا حين رأيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة عليك. ثم تقول سيدة زينب الكبرى ليزيد: إن الله إن أمهلك فهو قوله، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
أحبة الإيمان يتجلى لمن تتبع خطبة العقيلة زينب بكل وضوح ذكاء هذه المرأة القديرة الصابرة، وهي في تلك الحالة التي قلما يتمالك المرء نفسه مهما كان جلدا صبورا، فهي تسمع أبيات يزيد الشعرية وكلماته فتحفظها أولا ثم تستعد للإجابة عليها بصورة دقيقة جدا، بحيث تعد لكل بيت آية قرآنية كجواب مسكت مناسب ترده بها وتدعم قولها بها دون تكلف، حتى أسكتت يزيد فلم ير بدا من السكوت والإذعان التام أمام أقوالها الشديدة والبليغة المنطقية المستشهدة بتلك الآيات القرآنية الكريمة، فتصرخ في وجهه قائلة
سلام الله عليها: أي يزيد، والله ما فريت إلا في جلدك ولا حززت إلا في لحمك، وسترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برغمك، ولتجدن عترته ولحمته من حوله في حظيرة القدس يوم يجمع الله شملهم من الشعث. ثم تلت قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم مستمعين الكرام، استطاع زينب الكبرى بكلماتها الصارمة التي نزلت كالصاعقة على يزيد أن تسكته عن الكلام وأن يطرق برأسه وكل من كان معه، كأن على رؤوسهم الطير يضرب الأخماس في الأزداس. وقد ضيقت هذه السيدة الفاضلة عليه الأمر وهي أسيرة بين يديه، وهو ينظر إلى بلاغة وفصاحة وجرأة وشجاعة هذه العقيلة من الناحية الأدبية ومن زاوية إحقاق الحق وإزهاق الباطل.
ويلاحظ أخيرا مستمعينا إلى قولها حين تخاطب يزيد غير مكترثة بهيبة ملكه ولا معتنية بأبهة سلطانه ولا لعظمة مقامه حين ذاك، فتقول له: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. نعم مستمعينا، فبهذا الموقف الرهيب الذي استطاعت أن تضيء سبيل للطلاب الحقيقة وتفحم يزيد بأسلوبها البليغ وكلامها الفصيح، وتمكنت من الأخذ بمجاميع القلوب وتبيين الحقائق ونصر راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية.
شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن المتابعة
وطيب التواصل مع هذا البرنامج، نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قريب آخر.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المعرفة على نوعين: هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على انكماش الاقتصاد الأمريكي. عنوان الحلقة: ورطة ركود الاقتصاد الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، الأفول الأمريكي وهو على الأبواب. فعلا تعددت التصريحات التي صدرت مؤخرا عن أداء الاقتصاد الأمريكي لتشير إلى حدوث حالة من الركود الاقتصادي التي يعاني منها ذلك الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم. ويعرف الركود التضخمي بأنه تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي مصحوبا بارتفاع معدلات التضخم، أي أنه نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين من العام مدة 6 شهور، وتزداد بذلك المخاوف بشأن العدوى التي ستصيب معظم اقتصادات العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
كما أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في الركود في النصف الأول من العام المقبل، وبالتالي من الممكن أن تؤدي سياسة التشديد النقدية إلى تسريع حدوث مخاطر الركود بحلول نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من خروج المسؤولين الأمريكيين بدءا من جانيت يالين وزيرة الخزانة وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا لنفي حتمية وقوع الاقتصاد في براثن الركود، إلا أن الشكوك تتزايد حيال قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو، وضعف قدرة الاقتصاد سيؤدي بالبلاد إلى حتمية الأفول، فإن أمريكا الهشة تقترب من الأفول يوما بعد يوم.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
أعزائي الكرام، وأعلنت بعض المؤسسات والصحف العالمية تصريحات بالغة الأهمية بشأن الركود الأمريكي، كذلك أهم المؤشرات الدالة عليه بأن يمر الاقتصاد الأمريكي بحالة من الانكماش والركود الذي من الممكن أنه قد يطول نسبيا. تصريحات دولية بشأن الركود الأمريكي رصدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها العديد من المؤشرات الدالة على حالة الركود الاقتصادي الأمريكي، حيث ارتفعت معدلات خسائر الوظائف وتراجعت الأجور وانخفض مستوى الإنفاق الاستهلاكي بوجه عام، كما توقع دويتشي بنك حدوث ركود اقتصادي واستمراره حتى مطلع 2023، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي قد يسجل انكماشا بنحو نصف بالمئة خلال العام المقبل، في حين توقع